الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره على مننه ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدًا نبيه وعبده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، كنا فيما مضى قد ابتدأنا بكتاب الأشربة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولعلنا أن نواصل القراءة في كتاب السنن رحم الله مؤلفه وغفر الله له. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في صفة النبيذ. قال: حدثنا عيسى بن محمد قال: حدثنا ضمرة عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمت من نحن ومن أين نحن، فإلى من نحن؟ قال: إلى الله وإلى رسوله. فقلنا: يا رسول الله، إن لنا أعنابا ما نصنع بها. قال: زببوها. قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوا على عشائكم واشربوا على غدائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ علاه وله عزلاء، ينبذ غدوة فيشربه عشاء، وينتبذ عشاء فيشربه غدوة. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا المعتمر قال: سمعت شبيب بن عبد الملك يحدث عن مقاتل بن حيان قال: حدثتني عمتي عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه، فإن فضل شيء صببته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت: نغسل السقاء غدوة وعشية. فقال لها أبي: مرتين في يوم؟ قالت: نعم. قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق. قال أبو داود: ومعنى يسقى الخدم يبادر به الفساد. قال أبو داود: أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني.
قول المؤلف: باب في صفة النبيذ. تقدم معنا أن المراد بالنبيذ الماء يطرح فيه شيء من النبات، من الثمار، سواء من التمر أو من الزبيب، ليكون الماء حلوا، وإذا نبذ فيه فإنه إذا شرب مباشرة استمتع الإنسان بحلاوته، ولم يكن فيه تأثير على ذهن الإنسان. أما إذا بقي مدة فإنه يتغير ويقذف، وبالتالي يؤثر على ذهن الإنسان. ولذا قال المؤلف: باب في صفة النبيذ، أي متى يشرب، وما هي الصفة التي ينبذ بها ثم يشرب، ومتى يمنع من شربه. وأورد من حديث ابن الديلمي قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمت من نحن، أي من أي قبيلة نحن، ومن أين نحن، يعني المكان الذي نسكنه، فإلى من نحن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى من ننتسب؟ إلى من ننتسب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله وإلى رسوله، تنتمون وتنتسبون إليهما. فقالوا يا رسول الله إن لنا أعنابا ما نصنع بها، كانوا في الجاهلية يصنعون بها الخمور، فلما جاء الإسلام ونهاهم عن الخمر سألوا ما الذي نفعل بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم زببوها، أي أنكم متى تركتموها تلفت وأسرع إليها الفساد، ولكن حولوها من كونها عنبا إلى كونها زبيبا، وبالتالي تبقى معكم مدة. فقالوا يا رسول الله ما نصنع بالزبيب وما الذي نفعل به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انبذوه على غدائكم، أي اطرحوا الزبيب في الماء في وقت أول النهار ووسطه، ثم اشربوه على عشائكم أي في آخر النهار، فحينئذ يكون الماء قد أصبح حلوا ولم يكن بعد قد وصل إلى درجة التأثير بالإسكار ونحوه. وانبذوه على عشائكم، أي اطرحوا هذا الزبيب في الماء على وقت العشاء يعني في آخر النهار، واشربوه على غدائكم أي على أكلتكم من الغد في أول النهار. وانبذوه في الشنان، الشنان الأسقية التي تصنع من جلود بهيمة الأنعام، وتكون عادة صغيرة، والشنة هي الواحدة منها. ولا تنبذوه في القلل، القلل جمع قلة، وهي إناء كبير يتسع لماء كثير، كما في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين. والمعنى في هذا أن الماء اليسير إذا نبذ فيه الزبيب لم يسرع إليه الفساد والإسكار، بخلاف الماء الكثير فإذا نبذ فيه الزبيب الكثير أسرع فساده. ولذا قال فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا، يعني إذا تأخر عن وقت عصره. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة بإسناد صحيح أخرجه الإمام مسلم، قالت كان ينبذ أي يطرح من التمر أو من الزبيب في الماء، ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يعني في القربة ونحوها، يوكأ أعلاه أي يربط أعلاه، وله عزلاء، العزلاء طرف القربة الذي يصب الماء منه، ينبذ غدوة أي في أول النهار فيشربه عشاء أي في آخر النهار، وينبذ عشاء فيشربه غدوة يعني من الغد. ثم أورد من حديث مقاتل بن حيان عن عمته عمرة عن عائشة بإسناد حسن أنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في أول النهار، فإذا كان من العشي يعني بعد العصر أو آخر النهار فتعشى أي أكل أكله الذي يأكله في ذلك الوقت، شرب على عشائه يعني شرب النبيذ، فإن فضل الشيء صببته أو فرغته يعني أبعدته من السقاء من أجل أن يشرب، ثم تنبذ له بالليل، معناها أنها كانت تغسل السقاء في كل يوم لئلا يبقى شيء من النبيذ السابق فيؤثر على النبيذ اللاحق. قالت: فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت: تغسل السقاء غدوة أول النهار وعشية. فقال لها أبي: يعني مرتين في اليوم غسل السقاء؟ قالت: نعم. ثم أورد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح أخرجه الإمام مسلم قال: كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب، أي يطرح من الزبيب على الماء فيشربه اليوم والغد، يعني يشربه في اليوم الذي نبذ فيه، يترك من أول النهار إلى آخره من أجل أن يحلو طعم الماء، وكذلك يشربه من الغد وبعد الغد 3 أيام، ثم بعد ذلك لا يشرب النبيذ لأنه في الغالب يتغير ويكون مؤثراً أو مسكراً، ففي اليوم الثالث يأمر به فيسقى الخدم، أي يعطى للخدم يشربونه قبل أن يسارعه الفساد أو يهراق أي يلقى. قال أبو داود: معنى يسقى الخدم يبادر، أي يلحق هذا الشراب قبل أن يفسد. ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز شرب النبيذ وعلى جواز الانتباذ وعلى أن النبيذ يجوز أن يشرب بعد انتباذه في 3 أيام، وأنه بعد ذلك لا يجوز شربه كما قال الجمهور خلافا للحنفية. وقد حكى جماعة الإجماع على جواز شرب النبيذ في الأيام 3 الأولى، منهم النووي في شرح مسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في شراب العسل. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: أخبرنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال: سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحداهن فقالت ذلك له، فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت: لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي إلى أن تتوبى إلى الله؟ لعائشة وحفصة. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فذكر بعد هذا الخبر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح. وفي الحديث: سألت سودة: بل أكلت مغافير؟ قال: بل شربت عسلا سقتني حفصة، فقلت: جرست نحله العرفط، نبت من نبت النحل. قال أبو داود: المغافير مقلة وهي صمغة، وجرست رعت، والعرفط نبت من نبت النحل.
قول المؤلف: باب في شراب العسل، أي ما حكم كون العسل يشرب سواء شرب وحده أو أضيف إليه الماء، وهل يختلف حكم العسل باختلاف الشجر الذي رعته النحل أو لا يختلف؟ وأورد المؤلف فيه حديث عائشة، وهو حديث صحيح متفق عليه. قال: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش. زينب بنت جحش هي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تزوجها زيد ابن حارثة، ثم بعد ذلك طلقها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في سورة الأحزاب. وكانت زينب لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قد زوجها الله من فوق 7 أرقعة. ثم ولد لما جاءت قصة الإفك، كانت حمنة بنت جحش أخت زينب تريد أن يكون لأختها المكانة، وأن تبتعد عائشة رضي الله عنها عن مكانتها، ولذا دخلت فيما دخلوا فيه. وزينب رضي الله عنها كان يأتي إليها عسل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عندها فيشرب من هذا العسل، فغارت عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر رضي الله عنهن من ذلك، ورأينا أن يتخذنا حيلة يمنعنا النبي صلى الله عليه وسلم من تكرار الدخول على زينب والجلوس عنها. ولذا تواصت عائشة مع حفصة على إفساد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالتا: إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير. والمغافير صمغ كان يخرج من شجر العرفطي والعرفطي بضم العين، وكان العرفط من نبات الأودية، وكانت النحل تأتي إليه لما فيه من الأزهار الكثيرة، ولذا كانت تلك الشجرة يخرج منها صمغ له رائحة كريهة. والعرفط لا زالت أشجاره موجودة، يعرفها الناس حتى اليوم، وهو من ذوات الأوراق الكبار. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقل على زوجات حفصة وعائشة، فقلنا له تلك المقالة: فيك رائحة مغافير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، ولعلها قد جرست نحله العرفط، ولذلك لن أعود له ولن أذهب لزينب لأشرب منها ذلك. فنزلت الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فكأنه أقسم ألا يعود إليها وألا يأكل من عسلها مرة أخرى، فنزلت هذه الآية. وبعضهم قد ذكر أن سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه مارية جاريته، ولكن الحديث الذي ذكره المؤلف هنا أصح إسنادا، فإنه قد رواه الشيخان في صحيحيهما. ونزلت إلى قوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. تتوبا يعني عائشة وحفصة لما اتفق عليه وتآمرا فيه من هذا الحديث، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه الآية. ثم قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأنكر بعض لقوله: بل شربت عسلا. وقد أورد المؤلف هذا الخبر من طريق آخر، من طريق عروة عن عائشة بإسناد صحيح متفق عليه، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فذكر بعض هذا الخبر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه ريح، يعني الريح المكروهة. وقالت سودة: فبل أكلت مغافير، فالرواية الأخرى فيها إضافة سودة. فقال: بل شربت عسلا سقتني حفصة. فقالت: جرست نحله العرفط. العرفط نبت من نبت النحل الذي ترعى منه، وجرست أي أن نحله جاءت إلى أزهار هذه الشجرة فرعت هذا العرفط وأخذت عسلها منه. وهذه الأخبار فيها المنع من تآمر الزوجات بعضهن على بعض، وأن الواجب على النساء أن يكن في طاعة أزواجهن. وفيه أيضا تحريم حسد بعض الناس لبعضهم الآخر. وفي هذا الحديث أيضا وجوب الصدق في الحديث وتحريم الكذب فيه. وفي هذا الحديث المنع من تحريم ما أحل الله، فالواجب على العبد أن لا يحل ما حرم الله وأن لا يحرم ما أحل الله. والتحليل والتحريم على نوعين: تحريم منسوب للشرع بحيث يقوم بتحريم ما أحله الله، وهذا شنيع وهو غير المذكور في الحديث، فإن المذكور في الحديث تحريم الإنسان على نفسه، بمعنى أن يمتنع من ذلك المشروب بدون أن ينسب ذلك التحريم إلى الشرع، وفرق بين المسألتين. وفي الحديث محبة النبي صلى الله عليه وسلم للحلواء والعسل، وقد قيل بأن هذا يؤخذ منه استحباب تناولهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، فإن الحلوى والعسل ومحبتهما من الأمور الطبيعية الجبلية، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يدل على الإباحة ولا يدل على الاستحباب، فإن ما فعله صلى الله عليه وسلم من الأمور العادية لا يؤخذ منه سنة، وإنما يؤخذ منه دليل الإباحة. وفي الحديث استحباب ابتعاد الإنسان عن الروائح المكروهة، والترغيب في أن يكون له رائحة جميلة حسنة لا ينفر الناس منها. وفي الحديث جواز شرب العسل مهما كان طعمه. وفي الحديث جواز جعل النحل يرعى من شجر الأودية.
قال: باب في الشرب قائما. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. قال: باب في النبيذ إذا غلا. قال: حدثني هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: أخبرنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتنحيت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر.
قوله: باب في النبيذ إذا غلا. النبيذ تقدم أن المراد به الماء يلقى فيه شيء من الثمار ليكون حلو الطعم. وقوله إذا غلا يعني إذا اشتد وتغير، وذلك أنه إذا اشتد لا يؤمن من أن يكون مسكرا. وقد أورد المؤلف في الباب حديث أبي هريرة، وهو حديث بإسناد صحيح، وقد أخرجه النسائي وابن ماجه. قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، يعني أنه يصوم صوم نفل، وكان صلى الله عليه وسلم يتابع الصيام حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. قال: فتحينت فطره، أي اخترت الوقت الذي يفطر فيه، وطلبت وقت الإفطار، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، والدباء ما يكون من القرع، فكأنه أخذ قشر القرع فوضعوا منه إناء ويوضع فيه المشروب. قال: ثم أتيته، أي ذهبت بهذا النبيذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ينش، يعني يغلي ويظهر الزبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اضرب بهذا الحائط. الحائط يراد به البستان، وضربه كأنه يقول: اقذف به في البستان، فإن هذا، يعني هذا الشراب من النبيذ الذي غلا، شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي هذا تحريم النبيذ إذا غلا كما قال الجماهير، ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع.
قال رحمه الله: باب في الشرب قائما. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسر عن النزال بن سبرة أن علي رضي الله عنه دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال: إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني فعلت.
قول المؤلف: باب في الشرب قائما، أي هل يجوز للإنسان أن يشرب وهو قائم، أو لا بد أن يجلس حال الشرب؟ وقد ورد في صحيح مسلم النهي عن الشرب قائما، فقد ورد فيه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب المرء قائما. قال: ومن شرب قائما فاستطاع أن يستقي فليستق. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة، يدل على المنع، ومثله حديث أنس الذي ذكره المؤلف هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، أي منع، أن يشرب الرجل قائما، أي حال كونه قائما. ثم وهذا ظاهره المنع، من الشرب قائما وتحريم ذلك. ثم أورد المؤلف من حديث النزال بن سبرة رحمه الله أن علي رضي الله عنه دعا بماء وفشربه وهو قائم، فشرب الماء وهو قائم، ثم قال: إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، أي أن يشرب أحد قائما، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني فعلت، أي شرب وهو قائم. ولذا اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث، فقال طائفة بأن حديث علي فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس حديث قولي، وإذا تعارض القول والفعل فإنه يقدم القول على الفعل لاحتمال الخصوصية، وهذه يقال لها طريقة من طرق دفع التعارض، ألا وهي الترجيح. ولكن القاعدة أنه لا يصار إلى الترجيح إلا إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن أن يحكم على أحدهما بأنه منسوخ. ولذا قال طائفة بأن أحاديث الجواز ناسخة لأحاديث المنع، فإن في بعض أحاديث الجواز أن ذلك كان في حجة الوداع، وهذا متأخر، فقالوا بأن المتأخر يحكم على المتقدم ونجعل المتقدم منسوخا. وهذه طريقة أخرى من طرق دفع التعارض، ألا وهي تقديم المتأخر وجعله ناسخا للمتقدم، لكن لا يصار إلى القول بالنسخ إلا عند عدم إمكانية الجمع، فإنه إذا تعارض خبران في ذهن المجتهد ولم يستطع أن يعمل بهما فحينئذ له ثلاثة طرق لدفع التعارض: أولها بالجمع بأن يحمل أحد الدليلين على محل والدليل الآخر على محل آخر، فإذا لم يمكن الجمع صار إلى العمل بالمتأخر وجعله ناسخا للمتقدم، لكن لا يصار إلى القول بالنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع. ثم إذا لم يمكن القول بالنسخ فإننا نصير إلى الترجيح، بحيث نعمل بأقوى الدليلين وأرجحهما، وبالتالي فإننا لا نصير إلى الترجيح ولا إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع. وبالتالي قال طائفة بتضعيف القولين السابقين بناء على إمكان الجمع. كيف جمعوا؟ اختلف العلماء في الجمع، فقال طائفة: أحاديث الشرب إنما هي للحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في مكان وحل كثير المياه والطين، وبالتالي وقف خوفا من أن يؤثر ذلك على ثيابه، وأما أحاديث المنع فهي في غير وقت الحاجة. وقال طائفة آخرون في الجمع بينهما إن أحاديث الجواز هي في ماء زمزم، وأحاديث المنع في غير ماء زمزم. والقول الثالث يقول بأن أحاديث المنع إنما هي للكراهة، وأحاديث الجواز إنما هي لمنع الكراهة، وبيان لمنع التحريم ولبيان الجواز. ولعل هذا القول الأخير أظهرها. فإن قال قائل: كيف تقدمون الفعل في موطن وتغيرون به حكم القول وتجعلون النهي ليس على أصله من المنع والتحريم إلى غيره؟ فيجاب عن هذا بأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مشروعة لجميع الأمة، ولا يقال بأنها خاصة به إلا لدليل، ولم يرد دليل هنا أنه قد جعل هذا الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك على أن الأصل في أفعاله هو الاقتداء بها قوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويدل عليه أيضا حديث الوصال، فإنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، فبين لهم العلة والمعنى فقال: إني أبيت يسقيني ربي ويطعمني، ولم يقل لهم: لا يصح لكم أن تعارضوا قولي بفعلي، فإن فعل المعارض لقولي خاص بي، لم يقل لهم ذلك. فدل هذا على أن الأصل في أفعاله أنه يشرع الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيها. وقد ذكر بعض الأطباء في هذا بأن الشرب قائما يكون له تأثير طبي، وذكروا في هذا أشياء لسنا من أهل الاختصاص فيها، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم بها إثباتا أو نفيا. وفي الحديث من الفوائد أن من كان يقتدى به ينبغي أن يراعي في نفسه أحوال أفعاله لكونه يعلم أنه يقتدى به. فهذا علي شرب قائما من أجل أن يبطل الاعتقاد الذي أو القول الذي يقول به بعضهم من كون أو من القول بمنع الشرب قائما. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.